السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من البرنامج الثقافي الاجتماعي الاسري التنموي اللي اي حاجه ان هو مش سياسي خالص ودن واحده في موسمه على نار هاديه.
اهلا بيكم في حلقه جديده ان شاء الله. النهارده هيكون معانا في اعمل الصح مساله الوقت، الوقت، تضييع الوقت، استغلال الوقت، اهدار الوقت. هتبقى الحلقه بقدر الامكان او الفقره بقدر الامكان فقره خفيفه، محتاجين فيها نصايحكم. اي حد كان جرب طريقه في استغلال الوقت قبل كده ونفعت معاه يا ريت يقول لنا، لان احنا تقريبا معظم الطرق اللي بنجربها بتطلع في الاخر اي كلام.
كمان هيكون معانا نقابه الاعلام الالكتروني، ازاي ان الاعلام الالكتروني بقى بديل للاعلام العادي، وايه الفرق بين الصحفي الالكتروني والصحفي العادي وحقوق الملكيه الالكترونيه. فده هيكون اللي هيبينه لنا نقيب الاعلام الالكتروني والمدير نقابه الاعلام الالكتروني في فقره دردشه عن الاعلام الالكتروني في مصر.
وهنختم بقى ان شاء الله بفقره مع نموذج من نماذج الاعلام الالكتروني، شبكه رصد، ومؤسس شبكه رصد الاستاذ انس حسن هيكلمنا ان شاء الله عن الشبكه وازاي نشات. هي نشات قبل الثوره يمكن بحاجه بسيطه في انتخابات مجلس الشعب اللي قبل الثوره، وهيكلمنا كمان عن الاعلام بصفه عامه بقى وهو تخصصه اكتر في الاعلام الالكتروني. فكونوا معنا في حلقه النهارده. لكن هيكون معنا ايه دلوقتي يا شريف؟
كمان احنا حبينا ان احنا نوري نموذج من في البدايه كده من نماذج اللي بيوصلوا الاعلام الالكتروني على الارض من سوريا. تمام. اللي يعني بيجيبوه لنا من على الارض وممكن يكون ما بنشوفوش في الاعلام. فاحنا هيكون معنا دلوقتي صوره، الصوره دي مش هي خبر قد ما هي فيها معاني كبيره جدا لاخت منتقبه في من السوريات الاحرار، بتستخدم سلاح متطور جدا جدا بزيها الشرعي زي ما احنا شايفين الكامل. هي دلوقتي انا الاخت دي مش بس بنتكلم في جهادها، بنتكلم ان زيها الشرعي دوت النقاب وما عقهاش ان هي شايفين بتستخدم مدفع شكله عامل ازاي وما عقهاش عن العمل. فده رساله لكل اللي بيقول ان النقاب ممكن يعيق الانسان ان هي تعيش حياتها، لا دي بتجاهد بالنقاب زي ما هي، ويعني واسمى غايه ما خلتهاش ان هي تقدر ان هي تسيب لبسها الشرعي. دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان ان الرساله لكل اللي بيتخاذل من على من نصره الشعب السوري، يعني الناس وصلت ان النساء بقت بتضطر ان هي تجاهد. فاحنا مين يعني مين فينا لسه ما بيدعيش للسوريين ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنهم هذا البلاء وهذه الغمه. فخلينا ده كان يعني لفته حبينا ان احنا يعني نحيي بيها الشعب السوري في جهاده وفي نضاله الرائع الراقي ضد الطاغيه بشار وضد المد الشيعي اللي يمكن وصل لنا هنا في مصر زي ما شفنا مداخله يعني ورفض من الشيخ مثلا محمد الزغبي ربنا يحفظه ان المد الشيعي وصل لمصر. ولكن كنا في لقاء مع الشيخ سعيد عبد العظيم،
مش لقاء، دي كانت مقابله.
مقابله مع الشيخ، وهو كان في طريقه الى الرئاسه.
هو دلوقتي فعلا يعني الشيخ سعيد عبد العظيم لسه مبيني من شويه، وهو بيقول ان هو رايح هو ومجموعه من المشايخ والعلماء. هي انا في حد حتى بيقول لي دلوقتي في كنترول ان في مؤتمر صحفي في الرئاسه كان نفى ان في مد شيعي في مصر، لكن كمان ان شاء الله هيجي بالخبر اليقين ان الشيخ سعيد عبد العظيم قابلناه دلوقتي وهو رايح دلوقتي قابل الرئيس مرسي هو مجموعه من العلماء والمشايخ، وهيتكلموا فيها تحديدا عن موضوع الشيعه والمد الشيعي. وهو وعدنا ان شاء الله انه اول ما هيخلص هيكون في بيننا وبينه تليفون او حتى يعني لقاء، حتى مداخله بكره يشرح لنا فيها اللي حصل في اللقاء. فيعني الى ان ياتي هذا ان شاء الله. احنا دلوقتي معانا فقره اعمل الصح،
خلينا نشوف 60 ثانيه على الانترنت ايه اللي ممكن يحصل. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع نتكلم اعمل الصح وتضييع الوقت.
ماذا يمكن ان يحدث على الانترنت خلال 60 ثانيه فقط؟ 370 الف مكالمه فيديو عبر سكايب، 90,000 تغريدة جديدة، أيضا 320 حساب جديد على تويتر، 100 حساب جديد على لينكدين، مقال جديد على موقع ياهو، 6,600 صورة جديدة يتم رفعها على موقع فليكر، قرابة 79,000 منشور جديد على فيسبوك، ما يقرب من 510,000 تعليق جديد على فيسبوك، 694,445 عملية بحث على جوجل، 168 مليون رسالة بريد يتم إرسالها، 1500 تدوينة جديدة عبر بلوجر، بالإضافة إلى 50 مدونة جديدة يتم إنشاؤها، 70 عنوان موقع جديد يتم حجزه، 600 فيديو جديد يتم رفعها إلى يوتيوب، أو أكثر من 25 ساعة فيديو يتم رفعهم إلى يوتيوب، دعونا نتساءل كم عدد الأسئلة التي تسأل على الإنترنت. 100 إجابة على موقع answers.com و40 إجابة أخرى على ياهو و13,000 تطبيق آيفون يتم تحميلها. 20,000 مشاركة على تمبلر. وفي النهاية 1600 قراءة على سكريبت. كل هذا يحدث بشكل متكرر كل دقيقة واحدة، ولك أن تتخيل ماذا يحدث في خلال يوم أو شهر أو سنة.
الغريبة أن كل اللي شفناه ده بيحصل في 60 ثانية بس. ممكن يكون متفقين مع بعضه، شايفين أن بعضه تضييع وقت، بعضه شغل، بعضه رفاهية، لكن الشاهد أن 60 ثانية فقط بيحصل فيها الكلام ده كله. الغريبة أن الوقت من أهميته ربنا سبحانه وتعالى أقسم به في القرآن في كذا موضع، منهم والليل إذا يخشى والضحى والعصر. القسم بأوقات محددة في اليوم ده يمكن ليه عامل كبير قوي أن يعرفنا إحنا كمسلمين أهمية الوقت. للأسف إحنا يعني تلاقي دايما أي أمة في انحدار أو في انهيار شوية عامل الوقت عندها لازم يكون ملوش قيمة، ولو هي ابتدت تنمو أو تصعد مرة تانية أو كيرف ابتدى يصعد مرة أخرى، تلاقي كل فرد في هذه الأمة حريص جدا على كل ثانية في وقته.
تمام. انت كمان تلاحظ زماننا ان العالم، كلمة العالم بقى اصبح قرية صغيرة. الموضوع ليه علاقة بعامل الوقت. ليه؟ ان الخبر بيوصل لك من اقصى الارض لاقصى الارض في ثواني.
بالزبط.
يعني كان الاول زي ممكن مدينة تتحرق جنبك ما تعرفش عنها غير تاني يوم. دلوقتي لو بومبة فرقعت في امريكا هتعرفها من على، لو حتى الاعلام تبطأ في توصيلها هتعرفها من على تويتر، من على فيسبوك. زي ما شفنا في 60 ثانية بيتغير شكل العالم في دقائق وفي ثواني. بقت في حروب دلوقتي ناس بتكسبها عشان بالوقت. في معنا تليفون، ناخد تليفون. سلام عليكم.
الفاروقية معنا على التليفون. اهلا وسهلا، اتفضلي.
انتوا بتتكلموا على مواضيع مهمه وجميله، والمفروض ان احنا كمسلمين ان احنا اللي نكون منضبطين فيها، وهو الوقت. وطبعا يعني بالنسبه لموضوع الوقت ده، يعني اهتموا مؤخرا للاسف بعلم التنميه البشريه اللي بينظم اوقاتنا وتخلي اداره الوقت. ده علم جميل جدا، يعني احنا درسناه على ايد الدكتور ابراهيم الفقي.
جميل.
وعلى ايد رحمه الله عليه وزماء زي الشيخ صابر عسكر.
حضرتك تقدري تنصحينا نصيحه محدده في موضوع استغلال الوقت او اداره الوقت من اللي حضرتك درستيهم؟
ايوه طبعا،
يا ريت اتفضلي.
يعني لو قدامنا مهمه محدده هنعملها، المفروض نرتب اولوياتنا فيها. لو رتبنا الاولويات، يعني انا مثلا هعمل موضوع، ابتدي افكر الموضوع ده انا هكتبه عن ايه بالظبط، احدد نقاط معينه فيه، ابتدي ارتب افكاري في الموضوع ده، ابتدي ان انا اكتب فيه، يعني بايجاز شديد هوصل اللي انا عايزه، وفي نفس الوقت هيكون وقتي كله عامر بذكر الله، وفي نفس الوقت هكون ان انا اديت كل شيء بانضباط شديد، وعملت حاجات كتير قوي في وقت قليل جدا.
بنصح حضرتك، الرساله وصلت. فعلا محتاجين نغير ثقافتنا في نظرتنا للوقت. الوقت حياتنا هي وقتنا، كل دقيقه بتعدي من حياتي هي دقيقه نقصت من عمري، فاستثمرتها في ايه؟ وده اللي بيبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. الحديث في البخاري، يعني الصحه والفراغ. يعني بكره النهارده انت صاحي، بكره انت مريض، النهارده انت عايش، بكره انت ميت. دلوقتي انت فاضي، بعد شويه انت مشغول. فاستثمرنا الوقت دوت في ايه؟
هو حتى الواحد دايما لما بيفكر كده، لما بيجي على مطلع كل 10 سنين في حياته مثلا، ليكن كان عمره قول 10 سنين مثلا، لسه مش مدرك قوي، لكن لما يبقى عمره 20 سنه ويبص كده بنظره سريعه، ال 10 سنين اللي فاتوا في حياتي انا عملت فيهم ايه؟ الموضوع ده والله انا اصلا لسه تمت 30 من فتره، فقلت ايه؟ قلت ابص
كل سنه وانت طيب يا حبيبي.
قلت ابص على ال 10 سنين اللي فاتوا دول، يعني هل كانوا حاجه يعني استثمرتهم ولا لا؟ للاسف الواحد بيندم كتير جدا يعني عن دايما الوقت اللي فات، وان شاء الله نبص بقى لقدام
اكتر. انا عايز اقول لك، انا جيت جفت بالي في نفس السن، نفس خاطره، ان ال 10 سنين اللي فاتوا في قد ايه؟ مش ما حسيتش ان هم 10 سنين. يعني يوم كده كانوا بيقولوا ذكرى زلزال 92، فكان في 2012 السنه اللي فاتت، قلت فات على زلزال 22 20 سنه. فالوقت بالفتره اللي فاتت، السنين اللي فاتت كان بيعدي بسرعه جدا، والسنين الجايه هيعدي اسرع، لان الاتصالات والعربيات والطيارات كل حاجه بقت اسرع. فالعمر بيعدي بسرعه، استثمرت عمرك في ايه؟
هو ده بقى يعني الايه الكريمه اللي بتقول يعني بتبين موضوع التحسر على فوات الاوقات، يوم يتذكر الانسان وان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. دي من سوره الفجر. وبعدين في الايه الاخرى من سوره الزمر تقول ان تكون نفس يا حسرتها على ما قدرت في جنب الله. الايه غالبا مكتوبه غلط يعني، بس يعني الشاهد من الامر ان احنا فعلا القران حتى بيبين موضوع التحسر ده، وده هيبان قوي لو يعني في سؤال الواحد يوم القيامه عمره فيما افناه زي ما كنت فاكر نشوف دلوقتي.
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزله، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. يعني احنا شفنا الفيديو اللي احنا شفناه بيعرض لك قد ايه حاجات ممكن تتعمل على الانترنت في وتغيرات في دقيقه. في دقيقة انت ممكن تقول كم تسبيحة، في دقيقة ممكن تقول كم استغفار، في دقيقة ممكن تقرا كم مرة قل والله احد تلت القرآن، في دقيقة كم مرة ممكن تقول كم مرة لا اله الا الله، في دقيقة انت ممكن تخلص قد ايه من القرآن. يعني الانسان لو فكر ان الحاجات دي قد ايه، يعني كلمتان يعني خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، ممكن تقول كم في دقيقة كم مرة. فالانسان لو حسب هو احنا بنضيع قد ايه من اوقاتنا، وده غير الموضوع الثاني عدم احترام الوقت.
بس خلينا قبل عدم احترام الوقت نقول تضييع الوقت ده ليه اسباب محدده، خلينا حتى نذكر بعضها. اولا عدم وضوح الغايه، ان الواحد يبقى مش عارف هو عايز يعمل ايه مثلا النهارده. صاحي الصبح ما عندوش حاجه محدده في يومه، فطبيعي ان اليوم هيضيع منه وقت كتير. لو انت صاحي مش محدد بعض الاهداف في يومك اكيد هيضيع منها وقت. كمان الحاجه الثانيه مرافقه الزملاء غير الجادين. لو انت مصاحب مجموعه من الناس كل هدفهم ان هم يقضوا وقت بره، يخرجوا يتفسحوا، لكن مفيش اكتيفيتيز او انشطه معينه بيعملوها في يومهم، فده برضه عامل كبير في موضوع تضييع الوقت. الفراغ وعدم معرفه ما ينبغي ان ينشغل الانسان به. كمان كثره الملهيات والمغريات، الانسان في حياته هتلاقي حاجات كتير قوي زي الفيسبوك مثلا او التلفزيون او مكالمات التليفونات، الحاجات دي كلها بتستهلك وقت كتير واحنا مش واخدين بالنا.
ساعات بتضيع. يعني مره حسبت احنا قد ايه ممكن نكون في اليوم بنقعد في المواصلات في شهر، يعني بس لو اشتغلت فيه 20 يوم مره حسبت لقيت ان انا ممكن اكون بقعد 82 ساعه بس من رايح من الشغل وجاي من الشغل.
بالظبط.
معقوله 82 ساعه اكتر من 3 ايام في الشهر مش هستفاد بيهم حاجه خالص؟ قاعد مستني ان انا اوصل البيت او ان انا اوصل الشغل؟ مش معقوله. مشكله المرور مش هتتحل. لازم انا احل ازاي استثمر وقتي 82 ساعه في الشهر، 3 ايام اكتر من 3 ايام ب 10 ساعات مش هستغلهم خالص؟ لا، لازم جبت اخد اللابتوب، اخد كتاب، اخد المصحف، لازم استغل الاوقات اللي بتضيع من عمري دي. هتوصل لشهر في السنه قاعد مستني توصل للشغل وترجع من الشغل.
بخصوص موضوع مواصلات، انا اذكر الدكتور خالد ابو شادي اللي هو الدكتور امام مسجد الرواس، كان بيقول قبل كده بيتكلم في موضوع تضييع الوقت في المواصلات تحديدا، قال ان هو حافظ حوالي ربع القران من خلال المواصلات، ان هو بس كان معاه المصحف بيروح وبيرجع كل يوم في طريقه للجامعه او طريقه للعمل بعد كده، كان الوقت ده كان كافي بالنسبه له ان هو يحفظ ربع القران فيه، وهو ختم اصلا بعد كده ما شاء الله.
كمان اللي بيساعد على الحفاظ على الوقت واستثمار الوقت النيات. خلينا نقول كلام سيدنا معاذ رضي الله عنه قال: اما انا فانام واقوم فاحتسب نومتي كما احتسب قومتي. رواه البخاري. يعني بينام بنيه ان هو يصحى قيام الليل، بنيه ان هو يتقوى على الطاعه، بياكل بنيه، بيروح يزور اهله بنيه، بيروح الشغل بنيه، بقيت كل حاجه. اما بحسن فيها نيتي خلال الله سبحانه وتعالى والنيه صالحه، نفس العادات هتتحول بنيتي العبادات. يبقى انا كده استثمرت وقتي. فكان الصحابه تجار نيات،
وكان الوقت الواحد بيستفيد منه في اكتر من حاجه، فبيثاب عليه كذا مره بس في نفس ال10 دقايق ولا ربع ساعه او الساعه اللي بيقضيها دي فعلا بتعدل النيات. انما احنا برضه عندنا حاجات تانية، يعني نصيحه سريعه كده في موضوع استغلال الوقت
عايزين نختم بيها عشان
بالظبط يعني
نسمع بقى نربط الاصاله بالحداثه.
منها مثلا توزيع الوقت ما بين العمل والمنزل والصحه والناس والعائله. حديث سيدنا سلمان للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال عليه صدقه سلمان: ان لربك عليك حق وان لنفسك عليك حق وان لاهلك عليك حق فاعطي كل ذي حق حقه. احنا دلوقتي طيب قبل ما نكمل معانا فاصل موجز الانباء ونرجع مره ثانيه.
على نار هاديه
المجلس الأعلى للأزهر يقرر الدعوة فورا لانتخابات رئاسة جامعة الأزهر وتشكيل لجنة لوضع قواعد الانتخابات وإقالة مسؤول المدينة الجامعية ومدير عام التغذية. طلاب الأزهر المعتصمون أمام المشيخة يستقبلون قرارات الأعلى للأزهر بفرحة عارمة ومغادرة جميع الطلبة المصابين للمستشفيات بعد تماثلهم للشفاء. وزير التعليم العالي يؤكد خلال اجتماع مجلس الوزراء على إعادة النظر في إجراءات سلامة الغذاء بالجامعات وتشديد الرقابة على الموردين. وزارة الخارجية تؤكد أن حرية التعبير في وسائل الإعلام أحد أهم مكتسبات الثورة التي كفلها الدستور، والخارجية الأمريكية تؤكد أنها لا تتدخل في شؤون مصر الداخلية. مجلس الشورى يوافق بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. مدير الأمن العام يعلن أن الانتربول الدولي رفض إصدار نشرة حمراء بملاحقة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق بدعوى تسييس محاكمته. وفد صندوق النقد الدولي يصل القاهرة لاستئناف المباحثات بشأن القرض المقدم لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار. وزير الاستثمار يعلن بدء الإعداد للإعلان عن طرح محلي وعالمي لتطوير أكبر منطقة اقتصادية صناعية بمصر بشمال غرب خليج السويس. البورصة تتلقى إخطارا من النائب العام بتجميد أرصدة 3 شخصيات جديدة مؤقتا ومنعهم من التصرف فيها. مراسل أمجاد يفيد بموافقة وزارة البترول على إدراج مدن بالبحيرة على خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال 18 شهرا. مقتل 40 شخصا على يد قوات نظام بشار الأسد معظمهم في دمشق وريفها، والجيش الحر يعتقل عناصر من حزب الله اللبناني بريف دمشق. اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتظاهر الآلاف بقطاع غزة احتجاجا على استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية، وتصعيد إسرائيلي جديد تجاه القطاع. مصرع 13 طفلا في حريق شب بمدرسة دينية إسلامية في مدينة يانغون وسط ميانمار التي تشهد اضطهادا لمسلم الروهينجا، بعد منع كوريا الشمالية دخول عمال الجنوب إلى المجمع الصناعي المشترك. سول تلمح للجوء إلى الخيار العسكري في حال تعرض مواطنيها في الشطر الشمالي للخطر.
كنا قلنا بالفصل ان الواحد لازم يقسم وقته ما بين وقت الرب ووقت النفس ووقت الاهله. في بعض الامور الاخرى ممكن نتكلم فيها ان لابد من تفويض المهام. احيانا الواحد عشان ما يلاقيش نفسه مزنوق مثلا لو هو في عمل او كده، يعني ينصح ان هو لو يعرف يبقى عنده فن احنا طب ماشي معلش. احنا معانا تليفون الاخت امة الله.
الو السلام عليكم. اخت امة الله معانا على التليفون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي اتفضلي. طيب الاتصال اتقطع ما فيش مشكله، اتصل بينا تاني. احمد بقى
بيتكلم في موضوع فن التفويض المهام. مشكله كبيره احيانا بتقابل بعض الناس انه يقول لك انا لازم اعمل كل حاجه بنفسي. لا، هو ده مش صح. لو انت عندك مهام كتير وعندك بعض الناس اللي ممكن تقاسي عليهم حاجه زي كده، سواء كنت في وظيفتك او في عمل خيري، يستحسن انك دايما يكون عندك فكره انك توزع المهمه وتتابعها بعد كده. ده هيساعدك انك اولا توظف ناس ثانيه فيستفيدوا بوقتهم، وان انت كمان يعني تبقى عملت كذا حاجه او بعض أو يعني وقتك استوعب بعض الامور اللي ما تقدرش تستوعبها لوحدك.
تمام. كمان الوقت كالسيف، ان لم تقطعه قطعك. الوقت سريع جدا، فانت محتاج انك انت تديره. نفتكر كمان ان احنا محتاجين نكتب الحاجات اليوميه اللي احنا محتاجين نعملها عشان ما تفوتش مننا. ال 70% من الوقت بيهدر في اعمال ما لهاش اي قيمه او ما بتقعدش عليها في حاجه، فعايزين ننجز اوقاتها، يعني اوقات قضاء الحاجه، اوقات الاكل، الحاجات دي كلها بتضيع وقت. المجاملات، التليفونات، قد ايه من عمرنا بيضيع في التليفونات، خاصه بعد ما رخصت اسعار التليفونات بقى، ان حد يتصل بيك ويقفل دي حاجه صعبه جدا.
اخيرا نختم بيها بقى موضوع احترام المواعيد ده اللي انت كنت عايز تتكلم
فيه. هموت واتكلم فيه.
هموت واتكلم فيه. احترام المواعيد يا جماعه ده يعني ربما هو قافتنا جميعا. احنا ما فيش حد فينا للاسف الا ولازم يتحجج ان هو اتاخر عن الميعاد الفلاني علشان المواصلات كانت زحمه او عشان في مشكله او 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 ده حاجة كتير من الناس بيحاولوا يصلحوها مع نفسهم، يقولك طب انزل نص ساعة بدري، انزل ساعة بدري، يقولك طب يا عم انزل نص ساعة بدري وبرضو الدنيا بتبقى زحمة. انا بصراحة يعني ما عنديش نصيحة محددة يا شيف اقولها للناس فيها، لكن
ناخد رأي بلال. ايه رأيك بلال من المنوفية، ايه رأيك في احترام الوقت؟ الاء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. احترام الوقت وقيمة الوقت عندنا موجودة ولا مش موجودة؟
للأسف الشديد يعني عند الغالبية العظمى، عشان بس نفوتش الدنيا خالص
إلا من رحم ربي،
مش موجود للأسف. يعني حتة الوقت اللي انت بتتكلم دي أنا أكتر واحدة بعاني منها بصراحة.
تمام.
أنا من النوع بصراحة يعني علمني أبي، دي كانت حتة جميلة جدا،
علمني أبي
أنا الميعاد بتاعي بحب أبقى فيه منضبطة جدا، ودي للأسف يعني أحيانا بتخليني أخسر ناس كتير جدا. من النوع اللي انا مش بلاقي حد دايما يحافظ على مواعيده، فبفضل ان انا امشي لوحدي عشان ما اختارش ناس، لاني حته مثلا احيانا يبقى مثلا معاد 9 على الكليه مثلا، ممكن يبداوا يفكروا مثلا يزيدوا على 10، فدي حاجه مسببه لي تعب شديد جدا في حياتي.
طب خلينا، شكرا لدكتورك، لا الفكره وصلت. احنا خلينا نحاول ان احنا نوصل للناس اللي حوالينا اللي ما عندهمش احترام للوقت أهمية قيمة الوقت، بس طبعا بأدب وبذوق وبحسن نصيحة، وكمان يكون إن يعني مرة كان عندنا معاد مع حد وبنتكلم قبل الميعاد بنص ساعة نعتذر، فقال له الحقيقة أنا لو حد أي حد بياخد معايا معاد وبيعتذر قبل بنص ساعة سامحني مش هيقدر، مش هقدر يكون فيه مواعيد تاني.
هو بيقصد بيها يعني مش مسألة ان هو ما اعتذرتش بدري، انك عشان حتى هو الراجل رتب وقته على ان في مقابلة معينة في الوقت الفلاني وظبط نفسه على كده، فلما الاعتذار جه متأخر ده ضايقه. طبعا بقى بعض الناس احيانا ما بتعتذرش اصلا، فدي مشكلة اكبر. يعني لو احنا عاوزين نقول نصيحة في الموضوع ده، نقول عامل الناس كما تحب ان يعاملوك، وما تقولش ان انا ما عنديش مشكلة ان الواحد يتأخر عليا، لا الموضوع كده هيضايق، فانت ان شاء الله تعامل الناس زي ما تحب ان يعاملوك والموضوع هيتحل بعد كده على طول.
طيب دي كانت اعمل الصح في الوقت. خلينا نقول لكم ان شاء الله الاسبوع ده او الثلاث حلقات اللي جايين، اربع وخميس وجمعه، دول اخر ثلاث حلقات في موسم على ودن واحده على نار هاديه. الحمد لله كان عندنا موسم ودن واحده على اليوتيوب، وبعدين موسم ودن واحده مش كفايه نسمع بعض، ده كان الموسم الاول، وودن واحده ودن الشباب ده كان الموسم الثاني، وده الموسم الثالث ودن واحده على نار هاديه. دي كانت اخر دول تلت اخر ثلاث حلقات فيه. من الاسبوع الجاي ان شاء الله هيكون معانا ودن واحده اعمل الصح،
وفي نفس الموعد برضو،
في نفس الموعد في نفس الموعد وبنفس الايام، بس بشكل شويه مختلف ان شاء الله ينال اعجابكم. طيب فتابعونا فيه.
الفتره القادمه بقى يبقى معانا نقابه العلم الالكتروني. فاصل ونواصل.
على نار هاديه.
فكرة نقابة الإعلام الإلكتروني فكرة يمكن جديدة وغريبة علينا شوية. الإعلام الإلكتروني عموما ابتدى ياخد حيز كبير، وبالتالي تم إنشاء نقابة دي، وده هيكون موضوعها معانا في الفقرة دي. معانا معاذ قناوي مدير إداري بالنقابة، ومعانا الأستاذ أبو بكر خلاف نقيب نقابة الإعلام الإلكتروني. أهلا وسهلا حضراتكم. يعني نبتدي طيب سؤالنا كده، فكرة النقابة جت إزاي؟
هو طبعا نقابة الإعلام الإلكتروني هي بتختص بالعاملين في الاعلام الالكتروني اللي هم الصحفيين الالكترونيين، والفكره دي جت لان الفئه الموجوده دلوقتي دي من الاعلاميين ليس لديها اطار قانوني تعمل فيه، حيث ان قانون نقابه الصحفيين هو بيقول ان الصحفي هو الذي يعمل في جريده ورقيه، ولم يسمي الناس اللي تعمل على مجال الانترنت، ودول طبعا هم الجانب الاغلب من الصحفيين حاليا. ده طبعا خلانا ان احنا نجمع توقيعات تقريبا من رحم الثوره، يعني بعد في شهر ابريل تقريبا بدانا نجمع توقيعات من المواقع الالكترونيه العاملين في الشبكات الاخباريه.
يعني النقابه بكر عمرها بيبدا من بعد الثوره،
بعد الثوره
قبل الثوره ما كانش في حاجه اسمها نقابه الاعلام الالكتروني.
لا ما كانش في،
مع ان كان في جرايد الكترونيه شهيره جدا ملهاش ورقيه اصلا.
بالفعل احنا كنا شغالين في الجرايد دي، واتعرضنا للظلم جامد جدا. احنا كنا بنشتغل في اماكن ما بيتمش اعطانا مرتباتنا بالشهور، وبعد كده بنيجي نتكلم مع مكتب العمل يقول احنا لغايه دلوقتي ما عندناش توصيف يعني ايه صحفي الكتروني.
انا افتكر الخلاف الشهير بين احد الجرايد الالكترونيه لما بقت هتبقى جريده ورقيه، وصاحب ده الجورنال الالكتروني انفصل عن الجورنال بتاع الارض، والناس بقت
وده بقى اصلي وده بقى
بقى تايواني، وبقت الناس اللي شغاله مشتته بين الاثنين.
بالفعل هو يعني جهد كبير جدا ان انت تعمل المجال ده. على فكره في الوطن العربي كمان جديد، يعني ده التجربه كانت بتاعتنا. وانا اللي زيك استدعيت في مؤتمر المنتدى الجزيره الدولي السابع، كان لسه من 10 ايام في الدوحه، للتعرف على تجربه مصر في اقامه نقابه. هل ممكن الاونلاين جورناليزم والناس اللي هم معدين ومخرجين على الانترنت واليوتيوب واذاعات الانترنت، الناس دي يبقى ليهم كيان يحميهم؟ دي كانت تجربه كويسه.
يعني احنا عاوزين نوضح استاذ اهميه الصحفيين الالكترونيين، هل هي دلوقتي بقت ليها اهميه فعلا واضحه؟ هل يعني هل الناس بيستخدموا دلوقتي معلوماتهم فعلا من الانترنت؟ استاذ معاذ
طبعا هنبدا في البدايه نتكلم يعني ايه اعلام الكتروني وايه الفرق بينه وبين الاعلام التقليدي على المكتب، لان في ناس بتسال كتير ايه هو الاعلام الالكتروني ده. تمام، الاعلام الالكتروني بيتم عبر الوسائل الالكترونيه على راسها الانترنت
قاعده. يعني في حاجات تانية؟
في الالواح الذكيه، وفي طبعا الموبايل وغيره انت فهمتني. تمام، الانترنت لو هنتكلم معنى الاعلام الالكتروني في اجزاء كتيرة جدا مهمه في النقطه دي. الاعلام الالكتروني الانترنت، تمام، وفي عندنا اللي هي الموبايلات، تمام، وفي ممكن استاذ وكر يكلمنا في النقطه دي.
هو بالنسبه في الاعلام الالكتروني احنا بنتكلم على الاعلام، طبعا زي ما احنا عارفين هو مرسل ومستقبل واداه، فهو كل الرسائل الاعلاميه التي ترسل عبر الوسائل الالكترونيه وعلى رأسها طبعا الانترنت. في تقنيات تانية طبعا خاصة بال في الإعلام، زي مثلا تقنيات الراديو والسمارت فون حاليا، لانه برضه بيستخدم شبكات الموبايل لارسال الرساله الاعلاميه.
انا عايز كمان اوضح ان المشاهدين الاعلام نفسه على الالكتروني، احنا 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 كود كفريق ودن واحده اصلا جاي من رحم الاعلام الالكتروني. يعني بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى، لولا اليوتيوب ما كانش هيبقى في حاجه اسمها اصلا، والفيسبوك ما كانش في حاجه اسمها ودن واحده. دلوقتي بقى عندنا راديو على الانترنت، عندنا قنوات، قناة كاملة يوتيوب بتقدم برامج، وكمان ليها زي مثلا الجمهورية تي في قناة كاملة على الانترنت. عندنا الحاجات المكتوبة فالإعلام الإلكتروني متنوع.
بالفعل احنا كمان في مصر يعني ابتكرنا، يعني يعتبر مصر رائدة في ابتكار أشكال جديدة للإعلام على الانترنت، اللي هي الإعلام عبر شبكات التواصل الاجتماعي. عندنا شبكات مشهورة زي يقين ورصد، وكل الناس دي اشتغلت بطريقه احترافيه باستخدام جروبات الفيسبوك وجروبات سيكريت جروب، بيخشوا يحطوا عليها مواد اخباريه، بتخش الجروب تاني مصححين، بعدين جروب تاني بيعمل اديتنج او يحرر الخبر، وبعدين كمان بيطلع على صفحه بتشوف انت ابديتنج، يمكن مش متوفر في مؤسسات كبيره جدا. يعني احنا شايفين صفحات اخباريه لزملاء لينا، ودولت كانوا عباره عن هواه سبعت جرايد كتيره قديمه جدا في المجال، فالموضوع ده عمل نوع من الابهار، فده برضو خلانا ان احنا نلعب على الجانب التنظيمي. لابد من تنظيم هذه الآلة، لأن هؤلاء الإعلاميين لابد أن يكون لهم صوت، يكون لهم كيان، يكون لهم ناس تعبر عنهم، وطبعا بدون أي نوع من التسييس للنقابة. النقابة طبعا بتضم كل الفئات وكل صحفي.
لا بتشترطوا خريجين كليات معينة مثلا في
الإعلام؟ لا ما نشترطش، احنا الشرط اللي عندنا ان هو يكون خريج إعلام او يعمل في الإعلام. هنرى ان عمله في المهنه هو يعني يعتبر دليل على دخوله للنقابه.
طب معلش هنا استوقفك، مثلا احنا بنتكلم في صفحات مثلا، صفحه بعيدا عن التوجه السياسي لاي صفحه
طبعا،
صفحه كلنا خالد سعيد، في صفحه بقت بيستقي منها الاعلام المشاهد او الاعلام المقروء اخبار. فدلوقتي انا شغال في كلنا خالد سعيد، انا شغال في رصد، انا شغال في يقين، طبعا. وجاي اقول لك انا عايز اعمل عضويه في النقابه، لا انا خريج اعلام ولا هقدر اجيب شهاده خبره من اي حته ان انا اشتغلت في الاعلام، لكن انا فعلا على الارض، سواء كنت رصد، سواء كنت يقين، سواء كنت كلنا خالد سعيد، او ايا اسم، يعني مش عايزين حد. انت ايش عرفك بقى ان ايه اللي يضمن لك ان انا فعلا ادمن في اي حاجه من دول او اشتغل اعلام الكتروني؟
هو احنا بنبص الاول كنقابه بنحكم على المنبر الاعلامي ده والاداه الاعلاميه، هل هي بتشتغل صحافه ولا لا. لما بنشوف رصد طبعا بتجربتها بتعمل سوق كبير جدا، يمكن الحاجات وتكون في المواقع الاماميه لاغلب الاحداث والتظاهرات ما بيقدرش يحققها مواقع كبيره جدا. فالناس دولت من خلال تجربه اكتر من سنه ونص اثبتت ان هم كفاءه كمؤسسه اعلاميه.
ومعنا حد النهارده من مؤسسين رصد معانا، انا حسن هيكون معانا الفتره الجايه ان شاء الله.
واحنا بقى بنعمل ايه؟ بنقول للمؤسسه نفسها انت لو جاي نيابه عن المؤسسه او بتعمل في مؤسسه بتقدم لي خطاب من المؤسسه، يعني جاي يقول شبكه رصد فلان الفلاني، احنا عن طريق التليفون. اغلب الشبكات دي عندنا الكونتاكت بتاعها، عندنا مديرينها تقريبا اعضاء معانا، بنتواصل معاهم، بنعرف اذا كان الصحفي ده عضو معاهم وبنبتدي ندخله، بحيث ان احنا كمان بناخد بيانات هؤلاء الصحفيين من المؤسسات، بحيث لما يجي يقول لي انا شغال في رصد بطلع كشف الناس اللي معايا وبعرف ان هو شغال فيها. وفي نفس الوقت برضه بلد اللي هو التدريبي، قد يكون الصحفي الزميل اللي عايز يلتحق ليس لديه الكفاءة الكاملة لكافة أنواع القوالب الصحفية والفرق بين المقال والخبر، وإزاي نكتب تقرير، إزاي نعبر عن رأيي، وإزاي أن أنا لو كتبت خبر ما عبرش عن رأيي، إمتى عبر عن رأيي وإمتى ما عبرش، إزاي أن أنا أحكم على الخبر ده بصدق وكذب، أتأكد من المصدر علشان ما أجيبش إشاعة وأنشرها. كل ده بنحاول نديه للناس من خلال ورش تدريبية متخصصة، وتعاملنا خلال السنة دي مع مؤسسة جوجل وجابت لنا مديرين من اليوتيوب، وابتدوا الناس دلوقتي يدونا كورسات، خدناها في اعلى الفنادق لانهم كانوا حابين يدعمونا اول ما طلعنا بالفكره. جوجل اتصل بينا اول ناس يمكن قبل الجهات،
مكتب جوجل في مصر،
مكتب شرق اوسط،
مكتب شرق اوسط،
الاستاذه مها ابو العنين مديريه جوجل شرق اوسط، قالت لنا انا برفع قبعه ان انتوا ازاي عملتوا حاجه زي كده. وقلت لها ان الاعلام هو اللي حقق الثوره، الشباب الصحفيين دول لازم يكون ليهم كيان يدافع عنهم ويحميهم، لان احنا كنا ناس زملاء لينا كانوا بينزلوا يعملوا تغطيات بيتقبض عليهم على اساس ان هم محرضين للتظاهر. انت بيشوفك جوه المظاهره بتكتب بيانات مثلا او بتاخد اراء الناس اللي عامله المظاهره، فبيبتدي ممكن حد يجي يقبض عليك انت محرض، تقول له لا ده انا صحفي، يقول لك طب فين نقابه الصحفيين، تقول له انا مش نقابه صحفيين، يقول لك طب اتفضل على البوكس.
طب معاذ، يعني لو تكلمنا عن انجازات النقابه لحد النهارده وصلتوا لفين؟
والله زي ما قال حضرتك استاذ ابو بكر ان احنا عملنا دوره جوجل، بنيت دوره وما شاء الله كلفت كتير جدا، وكان في ناس استفادت منها
مدعومه بالكامل من جوجل،
مدعومه وصلت يعني مبالغ كبيره جدا، وكانت في الهيلتون تمام، وكان ما شاء الله استفاد عدد كبير منها تمام. وعملنا كمان في الجريده الالمانيه برضو، كانت برضو عملت لنا دوره تمام،
التلفزيون الالماني
مين تمام. مين بيستفيد من انتوا بتعلنوا مثلا عن الدورات دي، فالشباب كتير بيجي لكم الصحفيين وكده ولا ايه؟
طبعا بنعمل اعلان عن الدورات، في منها مجاني طبعا بيبقى لاعضاء النقابه، وفي اللي هي الدورات اللي بيبقى مثلا ليها استثمار بيبقى فيه خصومات للاعضاء عندنا في النقابه
تمام.
وبالنسبه لدوره جوجل احنا كنا فاتحينها لكل الناس
تمام،
وكانت بيستفاد منها حوالي 350 صحفي
ما شاء الله،
واتعملت لمده 5 ايام في فنادق زي فور سيزون والشيراتون، وجت بعد كده عملنا حاجه اسمها جوجل دايز، دي برده كانت اللي هي جي دايز دي، عملناها برده حوالي اسبوع، برده كانت اكتر من 500 شاب، وكان فيها كمان بتقدم فيها افكار الكترونيه وحلول وبرمجيات وتصميم.
ذكرا لجوجل وان كنتوا معانا، احنا عايزين نوضح لمشاهدينا المعلومه الجديده دي، احنا بقال جوجل ويوتيوب بقالهم اسبوع في مصر وبعض الدول، عملوا البارتنرشيب او الاشتراك، انك انت القناه بتاعتك تفتح قناه على اليوتيوب وانك انت تاخد فلوس من جوجل مقابل المشاهدات اللي بتجيلك، ده اتفتح بقى تماما فري، وتقدر انك انت بدون التعامل مع وسيط بينك وبين اليوتيوب انك انت تاسس قناتك على يوتيوب مجانا تماما، ودي بقى لها اسبوع بس مفتوحه في مصر وبعض الدول العربيه، نظرا ان جوجل ويوتيوب لقوا ان الموضوع ده منتشر جدا، وان الناس في مصر بتنتج انتاج رائع جدا على يوتيوب، فاي حد بيتعامل مع اليوتيوب ممكن يقدر ياسس قناته من دلوقتي على يوتيوب.
الفتره الجايه بنحاول نعمل الاستفاده من الجهود الشباب اللي كانت موجوده الفتره اللي فاتت، ونحاول نقربهم لبعض وندمجهم في بعض، لان يعني عندنا مؤسسات ناجحه كتير، يعني مؤسسات اللي هي شبكه اخباريه على الفيسبوك عندها كذا مليون، وفي شباب تانيين شغالين ويب تي في وعلى اليوتيوب بشكل احترافي جدا زي قبيله وخربيش والناس المحترمه، نحاول نعمل
دول اعضاء
بنحاول نقربهم في بعض من خلال معارض او مؤتمرات، وبنحاول اذاعات برضو بنحاول نقربهم بعض، لو حابين هم يشتغلوا بشكل استثماري يعملوا دمج، يعملوا استفاده، يبيعوا لبعض برامج.
طب احنا نحب نشترك بقى كود واحده في نقابه الاعلام الالكتروني.
طبعا ده شرفنا
ان احنا نستضيف كل التجارب الناجحه اللي موجوده في نقابه الاعلام الالكتروني، ان احنا يعني بنعتبر نفسنا بالاعلام الالكتروني ده هو اللي قدر يصدر ناس كتير للتلفزيون.
وانا بقول من خلال برنامج برضو ان احنا الدعوه مفتوحه لكل الشباب، يعني عندنا جزء من في الاعلام الالكتروني اسمه البلوجرز او المدونين، احنا بنضم المدون، يعني حتى لو انت عندك فيسبوك او تويتر بس ده كافي ان انت تنضم كمدون، لو انت بتشتغل كمحترف في قناه او في تلفزيون اقصد او في شبكه اخباريه بيكون عضويه عامل، لو كنت انت طالب ممكن فوق 18 سنه بتنضم بفئه متدرب او منتسب.
انتوا دلوقتي بقى في موقف قانوني للنقابه ولا لسه منتظرين؟
طبعا احنا بقى لنا سنه ونص، من شهر 10 تم ترخيصها
في كرنيهات،
وفي كرنيهات
بتسهل دخول اماكن
كاعلان بقى
وفي خدمات وكده.
لو هو الاشتراك 150
لو موجود الكرنيهات احنا ممكن المخرج في حد معاه،
انا معايا كرنيه بس في الشنطه.
الكرنيه
خلاص بعد الفصل، لو في فصل هطلعه
اوريك. الكرنيهات موجوده وبتقدر تخش بيها اماكن كاعلامي او صحفي عادي جدا.
هو اي حد لو دخل على جوجل كتب نقابه الاعلام الالكتروني او الاعلام الالكتروني بس ككلمه الاعلام الالكتروني يطلع له في البحث ثاني نتيجه على طول الصفحه الرسميه لنقابه الاعلام الالكتروني. تمام. يتواصل معانا, احنا عاملين بانر فيه الشروط العضويه والاشتراك, بس هو بيبقى 145 جنيه سنوي بصوره البطاقه الشخصيه والسيره الذاتيه وصوره شخصيه ليه, لكن يعني بنرحب طبعا.
بدا يبقى في خدمات للناس اللي بتشترك
بالفعل. احنا عملنا تواصلنا, يعني اولا اقول الترخيص جه منين. هو الترخيص جه من الاتحاد النقابات العماليه اللي هو موجود في شارع رمسيس. في حاجه اسمها النقابه العامه للعاملين بالاعلام والصحافه والنشر, احنا خدنا منهم حاجه اسمها اللجنه النقابيه للعاملين بالاعلام الالكتروني. واحنا بصدد ان شاء الله في مجلس الشعب القادم هنقدم قانون لتصبح نقابه مهنيه مثل نقابه المهندسين والاطباء, فده طبعا محتاج.
لو دخلنا في القوانين هحتاج اسالك, المشكله اللي بنعاني منها كلنا, اللي علينا احنا منها وناس كتير بتعاني منها, حقوق الملكيه الفكريه. شويه يوتيوب بيقطع على الناس لما بترفع فيديوهات بعضها عشان الاستفاده الماديه, لكن احنا بقى كقانون في مصر حقوق الملكيه الفكريه للمدون او للي بيعمل فيديوهات او للي بيكتب, هل بقى في, هل انتوا بتتحركوا في موضوع المحافظه على حقوق الملكيه الفكريه ولا مازال لسه الموضوع ده في مصر بعيد؟
انا ممكن اقول يعني الموضوع الملكيه الفكريه بياتي بدايه من التوثيق. مين اللي يثبت ان انت صاحب فكره بودن واحده؟
التاريخ على الرفع.
التاريخ على الرفع, وكمان انت بتيجي بتتقدم الى الهيئه المسؤوله عن الاعلام في هذا المجال وبتقول له والله سجل لي الفكره دي, انا سجلتها مثلا في الشهر العقاري ودون الرقم ده عندك, بحيث ان انت كنقابه لو حد اختلس الفكره بتاعتي استطيع ان اقاضيه من خلال نقابه رسميه بترعى الاعلام الالكتروني, ونحن نقابه غير هادفه للربح. الفلوس دي بتتورد تماما الى اتحاد النقابات, وبس احنا بنحاول نجعل اطار قانوني يعمل فيه الناس, بنحافظ على افكار الشباب, بنحافظ كمان على, بندربهم ونرفع كفاءتهم, بنحاول نعمل بينهم دمج وتعاون وشراكه, بنحاول نعرف عليهم قطاع المستثمرين كمان. لو حد مستثمر عايز يخش مجال الاعلام الالكتروني عايز ياخد موقع مثلا, او ما بيجي لي مثلا في النقابه بقعد معاه ودي كونسلتنج بنعملها مجانا, بيقول لي بيقول لي انا عايز اعمل موقع, اقول له طب انت ايه الجديد اللي هتقدمه في الموقع؟ في مصر 2 مليون موقع. فلازم انا بقول لاي حد قبل ما تدفع فلوس في مجال الاعلام الالكتروني اعرف انت ايه الرساله اللي عايز تقدمها وايه اللي انت ممكن تضيفه, ولازم تتوجه لاصحاب المجال علشان نقدر ندعمك, وممكن نديك ناس شباب بيتدربوا بالتالي يرفع عنك التكلفه ان انت تشتغل بدون تكاليف على الاقل في البدايه.
عاوزين نقول اصلا ان يعني موضوع الاعلام الالكتروني بقى من الاهميه بمكان ان دلوقتي الواحد لما بيشتري مثلا الجورنال بتاع الصبحيه بتبقى اخبار كلها حصلت امبارح لحد الفجريه, وهو عايز يعرف مثلا, لا انا عايز اعرف اللي حصل النهارده, فبيبقى دايما الانترنت او مواقع الصحف هي اللي بتبقى ايه يعني دايما
ابديت وتحديث.
بالظبط,
ده ميزه من ميزات الاعلام الالكتروني عامه. الاعلام الالكتروني بيتميز بسرعه انتاجه وسرعه تطويره. تمام, يعني حضرتك انا ممكن ابقى قاعد مثلا في المظاهره حاليا معايا اللابتوب بصور الخبر برفعه,
دي الثوره
فهمتني, بيوصل, لكن هنيجي مثلا نبص على الجريده هنلاقي ان الجريده تستنى تاني يوم الخبر.
بالظبط, فيحصل طبعا عقبال تاني يوم يكون الموضوع اتغير مره تانيه.
بالظبط كده, موضوع جديد.
لا طب احنا واحنا بقى في المربع ده محتاج اسالكم, احنا اتكلمنا عن الصفحات الموثوق فيها كبيره رصد يعني الصفحات المعروفه.
تمام,
بيحصل بقى زي يطلع مثلا مثال, انا اتكلم على المثال اللي مسنا صفحه النهي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطارد الصفحات اللي بتطلع, والصفحات طبعا اللي بتطلع تقول تقوم الناس وتحرض فعلا, ده موجود يعني اكيد الناس بتقول موجودة. كلام مش واقعي, ومين اتضرب ومين اتقتل ومين مات ومين مات في قطر ومين مات في الناس دي, هل انتوا بتتحركوا بقى ان كنتوا تنشروا قائمه مثلا باسم المواقع او الصفحات يا جماعه الناس دول محرضين او حاجه زي كده, ولا لسه مفيش تحرك في المجال ده؟
انا في المجال ده بنعمل حاجه ان احنا طبعا انا معز, انا عايز اخليك جاوب, لكن الكلام ان انا كنت يعني انا مؤسس النقابه بقالي سنه ونص شغال في
الجرائد,
في حاجات تفاصيل انا مش عايز ارفع عنه الحرج, هو الراجل ماسك الجانب الاداري بتقديم الطلبات.
الجانب الاداري على فكره
اصعب حاجه, فانا شايله هم
المقاومه بس الجانب الاداري.
الجانب الاداري لكن احنا الحقيقه الفتره اللي فاتت دي عملنا جانب قانوني, حتى معانا الفقيه الدستوري الدكتور جمال جبريل اللي هو عضو الهيئه الدستوريه لتسهيل الدستور, هو الراجل ماسك الجانب التشريعي. احنا بنعمل مجال جديد
بالظبط,
ففي الدليل عايز تشريعات وبنستفيد من كل يوم بعد التاني, بنستفيد محتاجين نوصف مين هم العاملين في الاعلام الالكتروني ونكتب المسميات الوظيفيه, بنخاطب القوى العامله بادراج هذه الاكواد علشان تطلع للناس في البطايق, عايزين نوصل لمرحله ان مش كل الناس بقى حاصل على ليسانس حاصل على, لا عايزين يعمل يعني عايزين نتكلم مع ان احنا في البطاقه بتاعتك تبقى انت مبرمج, تبقى انت مقدم ومعد برامج, تبقى انت مخرج تلفزيوني, تبقى انت مصور فوتوغرافي, والجانب دوت مهم انه هيفتح اكتر عشرات الالاف من فرص العمل. انا هقول ليه بيفتح عشرات.
ازاي؟ ايه الرابطه بين ده وده؟
الرابطه ان احنا دلوقتي لو بصينا على المستوى العام الحياتي بتاعنا عندنا كافه اوجه الانشطه الحياتيه الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه والثقافيه كلها مرتبطه بالانترنت، صح؟ اي شخصيه عامه عنده موقع وعنده صفحه فيسبوك، اي حزب ممثل، اي جمعيه، كل ده بيبقى ليه نشاط على الفيسبوك او مواقع التواصل والمواقع الخاصه بيه اللي بتقدم الخدمه بتاعته. خلف هذه المواقع والمنابر الاعلاميه هناك شباب بيعمل، فاحنا عايزين ننمي صناعه الاعلام الالكتروني. ان انت لما تكون عايز تدير صفحه او تعمل موقع بتتوجه لاحد الجهات اللي هي نقابه الاعلام الالكتروني وتقول له انت عندك كام حد مدرب يقدر يدير لي المحتوى دوت، بحيث ان انا اتجنب اجيب حد ينزل لي خبر كاذب يرفع عليه قضيه او يعمل لي قضيه سب وقذف لاحد الشخصيات بدون ان يدري او يتداول اشاعه تسبب لي مشكله. فاحنا بنحاول ان احنا في اطار التنظيم لتسجيل كافه المواقع زي ما سؤال حضرتك، لما اقول بقى مين اللي بيكذب ومين اللي مقيد ومين اللي غير مسجل فيما يخدم المهنه وليس القيد على حريه التعبير.
احنا سمعنا في الحركه دي كمان مبادره مش من النقابه، من حد عاملها حاجه زي مقياس في مصداقيه الاعلام
بيصرف الشرف الصح
او حاجه زي ان هو بيقول لك الصحيفه دي والصحيفه دي والصحيفه دي مدى المصداقيه ليها كذا نعم. كذا كذا ده تقريبا موقع او حاجه زي عايزين نقول للناس
يعني. هو في تقرير بيطلع مماثل بس احنا في مصر غلطت ما طلعناش تقرير، هو بيطلع من حاجه اسمها من وفره او اتحاد الصحافه العالمي وممثله مصر ودول العالم العربي في احد المؤسسات اسمها EMDF. المؤسسه ديت بتجيب بترصد الصحف المصريه وبتقول مين الاحسن وايه التجارب الصحفيه المهمه وبتطلعها في تقرير سنوي. لكن لغايه دلوقتي احنا على مؤسسات خارجيه اللي هي المنظمه الصحفيه للاعلام وحاجه اسمها شيف اديتورز وورلد اللي هي رؤساء التحرير العالميه، وفي حاجه اسمها ريبورترز وزاوت بوردر اللي هي مراسلون بلا حدود. هم دول اللي ماسكين الموضوع الاعلامي. فانا الحقيقه ما كنت في مؤتمر الدوحه في الجزيره الاسبوع اللي فات، هم شافوا التجربه انه كمان العرب هيعملوا مؤسسات زينا وكان في جلسات بيني وبينهم لان احنا قعدنا اربع ايام مع بعض.
يعني في نقابات اعلام الكتروني او مؤسسات اعلام الكتروني بره مصر؟
بالفعل في الاونلاين
جورناليزم. الدول العربيه ما كانت دول عربيه؟
لا الدول العربيه احنا اول ناس.
اول تجربه.
ولما كنا في الدوحه الناس ابتدت تاخد مننا التجربه ان هم ينشروها واحنا بنتكلم حاليا جامعه الدول العربيه ان هي تبقى ممثله في اتحاد عام للنقابات الاعلام الالكتروني بمظله.
انا عايز ادي لحضرتك كمان مثال او اوضح للناس مثال يعني ايه فرص عمل للناس اللي بتشتغل اعلام الكتروني. ممكن ندي مثال بالقناه بعيدا عن البرامج اللي طلعت من على الانترنت. هنا ممكن تكون في القناه في حوالي خمس برامج طالعين من الانترنت. في قسم اعلام الكتروني عندنا هنا في القناه بيتابع صفحه الفيسبوك بتاعت القناه، بيتابع اليوتيوب، بيشوف الاخبار اللي اتقالت او اثيرت على عن القناه او عن ما تطرحه على الانترنت. فدي فيها بس القسم مثلا فيه خمس او ست شباب يعني دي فرص عمل في كل بقى القناه. فده مجال عمل يعني مجال العمل على الانترنت مجال متسع جدا فمحتاج يتطور.
احنا محتاجين طبعا يعني جهودكم معانا برضو كبرامج شبابيه ان احنا بنحاول ان احنا بنعمل مؤتمر للتوظيف. وميزه الوظائف دي كمان عشان اكمل النقطه دي ان هي غير تقليديه، يعني انت ممكن تدير صفحه من وانت قاعد في بيتك. مش شرط ان انا دلوقتي مدير لشخصيه عامه مثلا.
تمام.
قال لي انت مدير اعمالي. انت كشاب والله ممكن عندك وقت في البيت ممكن تدير اعمالي. اقول له ماشي اوكي. فانا دلوقتي ممكن ادير العمل ده من البيت.
صح.
خلاص فانا دلوقتي ده عمل غير تقليدي.
بارت تايم كمان جنب
الشغل. ممكن اكون شغال تاني. يعني انا بعمل في الجزيره يعني انا. تمام. قسم نيو ميديا زي ما انت بتقول كده.
قسم نيو ميديا هنا.
قسم متخصص باليوتيوب والفيسبوك ده موجود وانا. تمام. انا ده عملي وكذلك كافه الوسائل الاعلاميه عندهم القسم ده.
تمام.
احنا بنقول برضه على مستوى الشباب انت تستطيع ان انت تعمل من خلال بيتك باداره صفحات للاحزاب او للجمعيات الخيريه والشخصيات العامه او افكار تنمويه او صفحات اخباريه. كل دوت بتعمله من خلال بيتك. ممكن نعمله باجر رمزي مثلا 500 600 جنيه. هو الشاب زي ما هو موجود كطالب ما بيحملش والده مصاريف وهو قاعد في البيت بدل ما هو على الفيسبوك.
ده جيد جدا يعني يصلح للطالب يعني
بناء. ودلوقتي احنا بنعمل في النقابه حاجه تانية، بنجمع الناس ببعض. يعني دلوقتي
ده رائع ده. يعني ده رائع، واحنا كده بنعتبر ان احنا عملنا ديل مع النقابه ان هي اي واحنا ده يشرفنا فعلا اي تجارب شبابيه اعلاميه ناجحه سواء مقروءه مسموعه راديو، احنا مستعدين جدا نستضيفهم ونديلهم الفرصه ان هم يعبروا عن نفسهم كاملا، لان احنا بنشوف ان احنا ده حصل بفضل الله معانا، فاحنا نتمنى ان هي يحصل مع كل الناس. في النهايه بنشكركم استاذ معاذ واستاذ ابو بكر، يعني تجربه ان شاء الله تكون رائده وتكون فرصه لكل الشباب ان هم يكون لهم اطار قانوني في الاعمال اللي بيحبوها.
دلوقتي احنا بقى معانا تجربه حيه بقى من موضوع الاعلام الالكتروني، معانا انس حسن المؤسس لشبكه رصد وكان مديرها السابق، هيكون معنا الفقره القادمه، خليكم معنا.
على نار هادية إينا يهدي صبح إشراق سنة يسكب الطل يسكب الطل يسكب الطل لرحيقا من نبا بالنور أجفان الحياة موقظاً بالنور أجفان الحياة أضحى من والندى من فيض من أضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العش الطيور ترسل الأنغام عطرا في الزهور ترسل الألحان عطرا في الزهور تصنع الرش وتسعى في البكور تصنع الرش وتسعى في البكور عايشة في رزق من وهي أيضا صنع من عايش وفي رزق من وهي أيضا صنع من عايش وفي رزق من
على نار هادية
وده كان فاصل من الاصاله بين الحداثه دي والحداثه. قلنا نرجع شويه للزمن الجميل.
ايه يا عم الجمال ده؟
نصر الدين دبار، بحب جدا الشيخ نصر الدين دبار. وبنرحب بالاستاذ انس حسن، مؤسس شبكه رصد ومديرها سابقا، وحاليا بقى تجربه رشد الثقافيه الرائعه اللي انا بحييك عليها. ونعرف بقى، تعرف نفسك للناس الاول.
تمام. اسمي انس حسن، ده اسم الشهره.
ازاي يا راجل؟
طبعا. الناس بقى الخطيره دي بقى فيك. اسمي انس حسن، واسم الاسم الحقيقي انس فوزي محمد حسن.
تمام.
قبل الثوره اسسنا شبكه رصد، بس كان لها اسم ثاني قبل الثوره، اسمها وحده الرصد الميداني برلمانات 2010.
ده للبرلمان اللي الحزب الوطني طرد فيه كل الناس و
بالظبط. احنا في الفترة دي قررنا انه عرفنا انه في النهاية انه الانتخابات هتتزور، كان ده واضح. عرفنا برضو ان الاعلام هيتكمم، ده كان واضح. وبالتالي كنا بنفكر ازاي نعمل طريقة ننط فيها من على الحواجز دي، بحيث نبرز التزوير ونحرك الشارع في اتجاه، يعني اتجاه معارض. اسسنا وحدة الرصد الميداني انا ومجموعة من الشباب، دي كانت الفكرة، وكان هدفها الرئيسي دمج ثلاث مفاهيم ببعض. المفهوم الاول صحافة المواطن، وانتوا عارفين ان صحافه المواطن اغلبها بيظهر في شكل مدونات. المفهوم الثاني السوشيال ميديا والاعلام الاجتماعي. المفهوم الثالث مفهوم المؤسسات الصحفيه.
لا بس انتوا كنتوا في المرحله دي ما كانش بس مدونات، انتوا كنتوا بتصوروا اللجان الانتخابيه.
ما هجيب لك بقى،
شفتهم في العصر مساء في الفتره دي.
دي ثلاث مفاهيم اعلاميه احنا دمجناهم في بعض. فدمجنا مفهوم صحافه المواطن، ان انا اخلي اللي في الارض هو اللي يرصد، هو اللي هو صاحب الخبر هو اللي يرصد. والحاجه الثانيه ان انا يكون ده كله عبر طريق المواقع الاجتماعيه. والحاجه الثالثه ان يكون في شكل مؤسسي، اللي هي شبكه لها شكل مؤسسي من اشكال المؤسسات الصحفيه. دي كانت الانطلاقه في الفتره دي. رصدنا مئات الفيديوهات من التزوير، لدرجه انه في بعض الشباب اللي كانوا شغالين مع شبكه رصد نزلوا في لجان في شبرا وغيرها، وزرعوا كاميرات قبل الانتخابات، زرعوا كاميرات صغيره كده وصورت العمليات التزوير كلها، وهي العمليات اللي انتشرت. وبعنا مش بعنا كمان، ده كان
انا شو مين اغلب انت عمال تقول احنا مين انتوا؟ يعني مين المجموعه اللي كانت؟
انا دايما بقول انه اذا كنت انا صاحب فكره شبكه رصد كصاحب فكره
مع المجموعه الموجوده دلوقتي، ولا كانت مجموعه ثانيه خالص؟
في البدايه كان معانا مجموعات، ناس جت وناس راحت وناس دخلت وناس طلعت، لكن في النهايه الجهد ده بتاع الجميع. عشان كده دايما بقول احنا، لكن في النهايه مهما كان انه انا كنت صاحب الفكره، لكن لولا جهود كل هؤلاء ما كانتش الفكره وصلت اللي هي وصلت.
دول بقى كانوا شباب طلبه جامعه وكده، ولا كانوا
في الغالب كنت بختار الفئه دي اللي بيشتغل معانا، كنت بختار الفئه دي. ليه؟ لان الفئه دي هي الوحيده القادره على الاعطاء، الوحيده اللي ما عندهاش خوف من الشد الامني اللي كان موجود، وعندها استعداد للتضحيه. لانه للاسف لما جيت كلمت بعض حتى الشباب اللي هم وصلوا لمرحله اعلاميه وظهور اعلامي معين، كان بيعنف ان هو في الاخر انا ايه، يعني هدخل معاك مقابل ايه؟ لكن في البدايه الفكره احنا كنا بنخاطر بانفسنا وارواحنا، يعني في المرحله دي ادراكوا لذاته. تهت ولا ايه؟
دونا جدا يعني
بسيطه شويه.
طيب معلش،
هو احنا
بص انا هعرف
اكون متخيلين، عشان احنا عارفين رز بنتفرج عليه على الانترنت، لكن عايز اللي
مش
ليه يخشها؟
تمام.
يعني انا واحد ليه علاقه، اي حد ليه علاقه بالفيسبوك والانترنت يدخل رشد ليه؟ يعمل ايه؟ تعمل ايه رشد دي؟ فاهم قصدي؟ انا ده عايزين نوصله.
تمام. الهدف الاساسي باختصار ان انا اتيح لك كل حاجه تقدر تبني بيها دماغك، عقلك، تفكيرك بحاجات بسيطه جدا، اسلوب بسيط جدا. انا مش بجيب لك دش موضوع دش انا بتعرض لاي موضوع فكري او موضوع فيه معرفه او موضوع فيه ثقافه، بس بشكل جمله بس عدوا ثلاث اسطر. بشامه كده بسميها عمليه الصدمه بالمعلومه. انا بقوم جاي من خلال الصوره او من خلال الكتابه البسيطه، بقوم جاي مقدم لك المعلومه في قالب جميل جدا وبيجذب الناس ويجذب المتابعين. بالعكس، الناس دلوقتي اساسا قرفت من السياسه وبتحاول تبحث عن اي حاجه تديها معلومه او حاجه تبني بيها عقلها. فدي كانت بالتحديد تجربه رشد في العالم المعرفي. وكنت عايز حتى دلوقتي كنت دخلت في مشروع بس لسه ما كملتوش، اللي هو عمليه اتحاد صفحات المعرفه. عندنا صفحات معرفيه كتير على الفيسبوك، تقريبا بتصل عدد متابعينها مجموعهم لحوالي 8 مليون.
ياه. الصفحات المعرفيه
يعني اللي بتنشر معرفه وثقافه
يعني
فقط.
هو يقصد مثلا ايه؟ زي ثقف نفسك.
بالضبط.
زي وعي.
مما قرات.
زي مما قرات. يعني حاجه بتديك ثقافه، مش بتديك خبر ولا بتديك اثاره، هي بتديك حاجات قرات في الكتب، حاجات معلومات، حاجات زي ما بيقولوا كده تبقى دماغك متكلفه. بالضبط. من غير مخدرات ولا
دوائر انتشارها كام بقى؟ تتعدى ال 100 مليون.
ياه.
الصفحات دي لو ادارتها حاولت توجد شكل من التعاون في اننا ننشر معلومه مهدفه، يعني لها اهداف ومرحليه وليها شكل بيعمل على البناء بشكل موضوعي، مش ان احنا نشتغل هرجله وفوضى، صدقني يعني هتعمل تحول كبير جدا في الاعلام نفسه، في المفهوم الاعلامي، وده دي القمه الجديده اللي بحاول اشتغل عليها دلوقتي. انه لو نجحت ان انا اعمل عمليه اتحاد الصفحات دي وعمليه منهج موحد وفق شخصيه كل صفحه، هنستطيع ان احنا نبني افكار ونبني معلومات.
تقصد انك انت عايز في وقت محدد مثلا ليكن شهر مارس او شهر ابريل تتكلم عن معنى محدد وكل صفحه تتناوله
بشخصيتها، او نوزع المعاني، نعمل خطه معرفيه لكل سنه في افكار معينه هنتعرض ليها، بس تكون بشكل بقى في فريق بحثي والكلام ده كله. فان شاء الله بنحاول في الموضوع ده. الموضوع ده لو تخيل بقى انت عندك دوره
موضوع بس رشد مؤسسي ولا مجرد صفحه على الفيسبوك؟
لا ده احنا
انت فريق
انتقلنا في فريق تصميم. انا دايما لما في الصفحات الاجتماعيه ما عادش بقى ادارتها بتبقى موضوع بسيط، في فريق اعداد شغل برامج بقى، في فريق تصميم فني اللي هو بيخرج لنا الشكل الفني التصميم وكده، وفي فريق تحرير وفي فريق اداره النشر بينشر بوقت محدد، يعني البوست مش بينزل كده وخلاص احنا خلاص بوست بنطبخه نطلعه ونقدمه للزبون، لا ده في خريطه زمنيه. والكلام ده كله بس مش فراغ او فضل، لا بالعكس احنا حتى جالنا داعمين للمشروع.
يعني
في رعاة دلوقتي وبيصرفوا على المشروع انه يكمل ويكبر كمان. شركه العربي جت وراعين المشروع من الالف للياء دلوقتي، فبالتالي حتى الشباب لو هو بدا يشتغل في مشاريع زي ديت ليها فايده في المجتمع وتفيد الناس وتفيد الحاله دلوقتي، احنا عايزين نطلع بقى من اللي هو ان احنا بقى اثر الخبر بس
ومربع مربع الاثاره. احنا ده بصراحه يعني يدفع ان احنا ناخد من كلامك ودن واحده. بينام اول ما طلعنا زي رصد زي اي حد كان، كل في الموسم الاول بتاع اليوتيوب وبعد كده الموسم الاول نسمع بعض نسمع صح، كل تركيزنا على الخبر ومين عمل ومين قال ومين اتخانق ومين صار، لغايه ما لقينا ان احنا لازم نتحرك من المربع ده لمربع البناء. فهو ده دي يعني اظن دي تجربه رشد
بالضبط،
ان احنا نبني بقى ثقافه الناس ونبني المبادرات ونبني الحاجات الايجابيه في البلد.
ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي. لو بقى عندنا يعني فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه زي ما بيقول القران، محتاجين ان الناس تبدا تشتغل على الملف ده، حتى بعيدا حتى عن ملفات الوعي العامه. مثلا كتيار اسلامي، ليه انا ما اعملش ملفات الفقه دلوقتي والعقيده والكلام ده كله اللي هو المفروض الناس تعرفه؟ الناس ما بقتش عارفه دلوقتي
طبعا.
ما يعني ليه افضل حصره في المسجد؟ ما انا عندي سوشيال ميديا. هو جت فتره انه انتقل المحتوى الديني كله على المواقع اسلاموي واسلاموي الى اخره، لكن دلوقتي لا، السوشيال ميديا فين؟ هي لحد دلوقتي الاعلام الاسلامي كله اصبح مسيف
ومغيب عنها شويه.
الملفات اللي بتوصل الافكار دلوقتي، ان احنا داخلين على مرحله حرب افكار، فحرب افكار واسعه، فامتى هنهتم بافكارنا شويه ان احنا نضعها في شكل مؤصل وشكل بسيط جدا يوصل للشباب، لان الشباب ما عادش عنده طول بال يسمع درس ساعه ونص في عقيده ولا يسمع درس ساعه ونص في فقه، وخصوصا ان حتى نجوم الفقه والحديث اصبحوا مشغولين دلوقتي بالسياسه. فاحنا محتاجين حد يشتغل على البنيه الفكريه للانسان المصري والانسان المصري المسلم، بحيث ان يبقى عندنا حاجه ثابته، يعني ما نبقاش في اي ازمه نهتز.
طب هل رشد هيبقى ليها تحرك على الارض، ولا هي بس عباره عن صفحه على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك؟
والله كنت حريص من الاول ان هي تفضل في يعني في مفهوم الاعلام المعرفي، لكن تقريبا دلوقتي هنضطر ان احنا ننزل برضو على الارض في شكل
ندوات مثلا
او دورات تدريبيه للناس في مجالات المعرفه، مجالات المعرفه الانسانيه وكده. لكن بالاساس برضه هيظل النشاط الرئيسي هو نشاط اعلامي.
طيب نختم عشان معانا تتر على الهواء. مستقبل الاعلام الالكتروني في مصر شايفه عامل ازاي؟
مستقبل الاعلام الالكتروني في مصر وبره مصر كبير جدا، بسببه هنعيد تعريف مفاهيم كثيره جدا في السياسه والاقتصاد والافكار.
تمام.
شكرا.
ممتاز جدا يا ناس، جزاكم الله خيرا. احنا سعداء والله جدا بمشاركتك النهارده معانا. ان شاء الله يكون يعني نستضيفك مره ثانيه لما يبقى رشد ان شاء الله ليها بقت كيان كبير ومنظم.
استنى ان شاء الله الحلم الحقيقه ان شاء الله قريب جدا.
بقى احلامنا ان شاء الله باذن الله. شكرا لكم، فريق رائع.
شكرا بيك ليك،
شرفتنا ونورتنا. وده كانت حلقتنا النهارده من ودن واحده. اعمل الصح وما تضيعش وقتك، غير العالم في 60 ثانيه، بحفظك على وقتك. كمان كان
معانا النهارده كمان نقاط الاعلام الالكتروني، وختمناه في الاخر بتجربه حيه بقى من موضوع الاعلام الالكتروني. وانس حسن مؤسس شبكه رصد، شكرا ليكم. ان شاء الله غدا نلقاكم في حلقه جديده، كونوا معنا.
ونسمي لكل احتياجاتنا، ده الحب، ده عندنا حاجه ثانيه.